بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع والأخير في بيان صغائر الذنوب وما يكفرها من أعمال. وأما الصغائر ما عدا الكبائر وأما الصغائر فهي ما عدا الكبائر، ولعل مصدر هذا التقسيم هو قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمعنى أن الله وعد أمة القرآن عند تركهم كبائر الذنوب أن يكفر عنهم صغائرها برحمة منه وفضل، ثم بأسباب كثيرة جعلها الله رحمة بعباده المؤمنين وتوسعة عليهم. فقد جاء في نصوص كثيرة أن الطهارة تكفر الخطايا والذنوب، وأن الإتيان إلى المساجد لأداء الفرائض يكفر الله بها الذنوب، وأن الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة ونوافل العبادات والذكر المطلق والمقيد وغير ذلك كثير مما جعله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كفارة لذنوب عباده المؤمنين إذا اجتنبوا الكبائر. وأما حكم مرتكب الكبيرة فإما أن تكون شركا أو دونه، فإن كانت شركا أو دونه وتاب منها قبل غرغرته ودنو أجله فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كما قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أما إن مات ولم يتب وكان شركا أكبر فإن الله لا يغفر أن يشرك به، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وإن كانت دون الشرك بأن كان من عصاة الموحدين فإن مآله إلى الجنة، سواء أصلاه الله العذاب بقدر ذنبه أم تجاوز عنه وعفى فلم يعذبه بل أدخله الجنة ابتداء فهو واسع المغفرة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، بخلاف ما عليه المعتزلة والخوارج الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار وإن كان من أهل التوحيد، وبخلاف ما عليه غلاة المرجئة الذين يدعون أن الإيمان مجرد اعتقاد بالقلب ولا علاقة للعمل به. وعلى هذا الأساس قالوا: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهو مذهب رديء يصادم نصوص الكتاب والسنة كما علمت من مذهب أهل السنة والجماعة. وختاما فإنه يطيب لي أن أختم هذا الباب بما قال الرب تبارك وتعالى في صفوة ملائكته الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الخاتمة. لا أستطيع أن أسجل في هذه الخاتمة شيئا جديدا، وإنما أحب أن أدون فيها رؤوس أقلام لحقائق مهمة تضمنها هذا البحث وركز عليها فيه إيضاحا وتفصيلا واستدلالا، وهي: الدعوة الإسلامية دعوة عالمية تبناها صفوة الله من خلقه وهم الرسل وأتباعهم عبر تاريخ هذه الحياة منذ بزوغ فجرها إلى أن ختمت الرسالات السماوية بأكرم نبي وخير رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الدعوة الإسلامية فريضة مقدسة وضرورة شرعية وواجب عظيم وجهاد في سبيل الله يقوم بها مع الأنبياء وبعدهم يقوم بها الأنبياء وبعدهم ورثتهم من حملة العلم النافع والعمل الصالح. والجهاد في سبيل الله في كل زمان ومكان وفي كل بادية ومصر وهي فرض كفاية. ثالثا، للدعاة إلى الله صفاتهم الحميدة وخصائصهم الفريدة التي يمتازون بها عن غيرهم لعظيم شأن وظيفتهم وضخامة مسؤولياتهم التي حملوها. رابعا، للدعوة إلى الله أعداؤها، إمامهم في العداوة الشيطان الذي قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. خامسا، لحزب الله مزايا رفيعة وسجايا نبيلة ذكرت في هذا البحث، ذكرت في هذا البحث كثيرا منها بالشرح والتفصيل، فاحرص على استيعاب ذلك، ثم احرص على أن تكون من القوم ومعهم علما وعقيدة وعملا وقلبا وقالبا، والله ينصرك ويرعاك ويحفظك طول حياتك ويتولاك. سادسا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه بعد أن تحدى عصابات الشر والفساد والطغيان، ومنهم من عاش حياته منتصرا على أئمة الكفر والفسوق والعصيان، ومنهم من وقف حياته ونذر نفسه كلها للدعوة إلى الله والجهاد الدائب في سبيله، يرجو من وراء ذلك نيل رضا الرحمن الرحيم والعيش الهنيء في رحاب الكريم المنان. فعليك أيها القارئ الكريم أن تلزم نفسك بما ألزم القوم به أنفسهم، وتحذو في صالح الأعمال حذوهم، فإنك إن فعلت ذلك فسوف تشاركهم في أنسهم ونعيمهم، وتخلد معهم في مستقرهم ومقيلهم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. سابعا، تدل النصوص الصريحة على أن طائفة من المؤمنين ستظل ثابتة على الحق ظاهرة على غيرها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم كذلك. فحاول بجد وعزم بصدق أن تكون فردا صالحا من أفراد تلك الطائفة. ثامنا، ستقف أيها القارئ الكريم في خلال هذا البحث على مناقشة مني لبعض العلماء المعاصرين حول ما يسمى بزمالة الأديان وتسامح الإسلام معها، فعليك بالتأمل فيما كتبته، ثم بادر بضم صوتك إلى صوت الحق، فالحق أحق أن يتبع والباطل أحق أن يتقى ويجتنب. تاسعا، وصفت الجنة في الكتاب بما لا مزيد عليه من أوصاف الحسن والبهجة والسرور واللذة والحبور، وذلك تشويقا للنفوس المطمئنة لترغب دائما في الأجر العظيم والملك الكبير في دار الكمال والبقاء والجمال. فاسأل ربك أيها المسلم ألا تحرم خير ما عنده من الفضل والإحسان بشر ما كسبت يداك من التقصير والتفريط والعصيان. عاشرا، كما وصفت النار بأوصاف مخيفة في الكتاب والسنة ليأخذ العبد حذره ويتخذ لنفسه الضعيفة وقاية بصالح العمل، لئلا يكون وقودا لنار جهنم فيكون من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك هو الخسران المبين. في ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات الموت عظة بليغة وذكرى نافعة، فأكثر من ذكره فإنه لا يذكر في قليل إلا كثره، ولا كثير إلا قلله، ومن ذكر الموت والبلى فقد استحيا من الله حق الحياء. الحادي عشر، داوم على قراءة حديث البراء بن عازب في عذاب القبر ونعيمه، وتأمل ما اشتمل عليه لعلك تعد للسؤال جوابا وتحسب لتلك الفتنة حسابا. الثاني عشر، تفكر وأنت على فراش نومك أو في غمرة دنياك وقوف الناس في عرصات القيامة، وهم حفاة عراة غل قد طال بهم الانتظار وصهرتهم الشمس لدنوها من رؤوسهم وألجمهم العرق، ثم خذ العبرة من صورة ذلك المشهد، فلعلك تندفع إلى الحرص على فعل أسباب الخلاص والنجاة من هول ذلك اليوم الطويل والحساب العسير. الثالث عشر: ثم امضي في التأمل والتفكر في مشاهد من وراءك معرجا في مشهد محاسبة الله للخلائق برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، ثم على مشهد القنطرة الذي يتم فيه القصاص بين الخلائق في مظالم كانت بينهم. فإنك إن فعلت ذلك اشتد خوفك فكثر إحسانك وخيرك، وقلت إساءتك وشرك، وعظم استعدادك للخروج من تلك الكروب والشدائد التي ستكون يوم حشرك ونشرك. الرابع عشر: ولعل خائفا مشفقا من ذلك يلتمس أسباب المخرج، فأقول له: راجع بتأمل صفحات هذا البحث، فلقد وفقني الله وله الفضل والمنة لإملاء كثير من أسباب المخرج والنجاة من شدائد يوم القيامة وعظيم أهواله والفوز بجنته والنيل لرضاه وولايته. الخامس عشر: إن المحافظة على سنن الهدى فيها السعادة في الآخرة والأولى، وإن الانحراف عنها سبب في الهلاك والشقاء والردى، فاستمسك بها وعض عليها بنواجذك، واستقم عليها بقلبك وجوارحك، وإياك والبدع، فما ابتدع أحد في شرع الله إلا مريض قد أعماه شيطانه وهواه وكان أمره فرطا. السادس عشر: إن الناظر في كتاب ربه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أن أسباب العذاب الدنيوي والخزي الأخروي والعقوبات العاجلة والآجلة هي المعاصي، وإذ كان الأمر كذلك فكذلك ينبغي للعقلاء أن يسعوا في إسعاد أنفسهم وفكاكها من النار، وذلك بفعل الطاعات وهجر المعاصي كبائرها وصغائرها باطنها وظاهرها. وهذا آخر ما من الله علي بتدوينه في هذا البحث الذي أرجو من الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى السامعين الراغبين في الفقه في الدين ترتبت هذه القراءة في هذا الكتاب المختصر الحاوي لجميع لكثير من مسائل العلم. وكثير من أبوابه، وكلها من فضل الله نافعة لاشتمالها على كثرة النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة وأقوال أهل العلم المستمدة من كتاب الله وكتاب رسوله عليه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ختمت البحوث بآخر بحث في هذه القراءة، وهو الحديث عن صغائر الذنوب وصغائر الذنوب لا يستهان بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لهن من الله طالبا. وما ذلك إلا لأن الذنب إلى الذنب وتراكمها يصبح كبيرة أو في حكمها. ثم إن صغائر الذنوب تجر إلى كبائرها، وكل معصية تجر إلى أختها، كما أن الطاعات تجر بعضها إلى بعض ويصحبها التوفيق من الله تبارك وتعالى، فتكثر حسنات العبد ويكثر خيره فيثقل ميزانه يوم توزن الأعمال وعامليها، كما قال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار عامية. وسنواصل إن شاء الله في هذا الوقت الدروس النافعة التي نستفيد منها بالدرجة الأولى، ويستفيد منها كل سامع، مع فتح الباب لتوجيه الأسئلة التي يكون الغرض منها الاستفادة من القارئ والسامع. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يكون السلسلة الصحيحة إن شاء الله، سلسلة الأحاديث، كتاب القادم، الكتاب القادم سلسلة الأحاديث الصحيحة بحول الله وقوته. يكون الكتاب القادم الثاني سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وكنا قد شرعنا فيه، وإن شاء الله سنبدأ من أوله بحول الله وقوته. هنا بعض الأسئلة. نحن لم نبدأ بالتسجيل من أوله،
أليس
موجود؟ لكن ليس من أوله، بدأنا من المنتصف سجلنا. هذا سائل يسأل، يقول: هل يجوز أن يطلب طالب العلم العلم دون أن يسجل في أوراق، يعني مظنة النسيان، يعني هل يجوز له هذا؟
يعني يحفظ، يشوف السؤال،
يقول: هل يجوز له طلب العلم بدون أن يسجل في الأوراق؟
سماع العلم، سماعه من أهله هو طلب للعلم، غير أن السماع قد ينسى أو ينسى الكثير منه. وأما قيد العلم بالقلم والدفاتر، في الدفاتر، فهذا من صفات العقلاء الحريصين على نفع أنفسهم وعلى توريث العلم لغيرهم. ولهذا قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. وما حفظ لنا العلم وصل إلينا بهذه الكميات العظيمة الواسعة إلا بسبب تقييد العلم عن المشائخ، وهذا أمر لا يخفى. فمن استطاع أن يحمل القلم والمحبرة والدفتر فلا يبخل على نفسه وعلى من وراءه من إخوانه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
هذا سائل يسأل يقول: كيف نتعامل مع الوالدين اللذين لهما أفكار صوفية أو حزبية وجزاكم الله خيرا؟
التعامل مع الوالدين ببذل الجهد في النصائح الطيبة المقرونة بأدلة الكتاب والسنة وكلام العلماء، وترغيبهم في الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض والواجبات والمستحبات، وأن الزيادة والاستحسان في العبادات التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من البدع كما تفعل الصوفية على اختلاف طرائقها، وقد أضلوا بطرائقهم خلقا كثيرا من الناس، من غروهم وألحقوا بهم الضرر بترك السنن وإحياء البدع. فلا بد أن تكرر النصيحة للوالدين وتبين لهما ما يجب وما يمتنع في الشرع والعبادة الصحيحة والعبادة المحدثة المبتدعة، وتبين ما يترتب على الاعتصام بالسنة وما يترتب على الوقوع في البدع، وتصبر عليهما حتى ولو استمر على صوفيتهما فالأمر كما قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا، تصاحبه على قدر ما عنده من عبادة ومن علم، ولكن لا تتركه من النصائح والتعليم والتفقيه. وإذا لم تنفع أنت فاستصحب معك من إخوانك، وابذل الجهد في الحديث معهما، وهذا نوع من أنواع الجهاد ونوع من أنواع البر عظيم.
هذا سائل يسأل يقول: هل المستمع للدروس عبر هذه الوسيلة الإنترنت يعد من طلاب العلم وله نفس أجر الجالس في المجالس حلقات الذكر؟
نعم، الذي يتعلم العلم بهذه من طريق هذه الوسيلة العلم الصحيح يأخذه عن أهله، يحبس نفسه ويجلس، وربما يجلب معه من استطاع من أهل بيته ليسمعوا كما يسمع، فكم له من الأجر عند الله عز وجل. يستفيد فقها في دينه وأجرا في صحيفة حسناته، ويعتبر من الدعاة إلى الله عز وجل، ويعتبر من المجاهدين لنفسه والمجاهدين لغيره، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويعتبر من ورثة الأنبياء، ويصبح بحول الله وقوته من العلماء الذين ينشرون ما علموا عبر هذه الوسيلة وغيرها، فيعظم أجره ويكثر خيره، ويكون من صفوة أهل زمانه. وهذا أمر تدل عليه نصوص الكتاب والسنة لا شك فيه ولا ارتياب.
هذا سؤال من فرنسا يقول: امرأة حامل في شهرها الثالث وأخبرها الأطباء بأن الجنين غير سوي، بمعنى أن له إعاقة ويجب إسقاطه، ويكاد يكون هذا إجماعا لأنها قد عرضت حالتها على عدد من الأطباء وكل واحد منهم يأمرها بما أمرها به الآخر، فهل يجوز لها القيام بإسقاط الجنين؟
الذي أنصح به أنها تتوكل على الله وتنتظر ولا تستعجل على إسقاط هذا الجنين، وكلام الأطباء فيما يتعلق بهذه الأمور إنما هو ظني وليس يقيني، فعلى هذه المرأة أن تنتظر ولعل الله سبحانه وتعالى الذي يصور العبد يجعله في أحسن صورة ويحوله من حال إلى حال فتسلم من الوقوع في الإثم هي ومن يتسبب في إسقاطه. هذا الذي يظهر لي في هذه القضية، والله أعلم.
يقول هذا السائل يقول: أشهد الله على محبتكم فيه، سؤالي: هل يشرع الإتيان بكفارة المجلس بعد أذكار دبر كل صلاة؟
كفارة المجلس شرعت في المجالس التي فيها ذكر من بدايتها إلى نهايتها، وللمجالس التي ربما يكون فيها لغط وكلام لا ينفع، فرحمة من الله تبارك وتعالى شرع هذا الذكر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحديث. فإن كان القوم في خير ومجلس هدى طبع عليه بطابع ويفتح يوم القيامة، وإن كان فيه لغط وشيء من فضول الكلام كفر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر ما يقع في المجلس. والصلاة فيها أذكارها المقيدة من وقت الدخول إلى الانصراف، والذي يظهر لي أنه إذا أراد أن ينصرف من صلاته وقال هذا الذكر أنه فعل حسنا وفعل خيرا، لأنه في مجلس مع إخوانه وينتفع بهذا الذكر بحول الله وقوته، لكنه ليس من أذكار الصلاة المقيدة التي ورد ذكرها كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك.
هذا سائل يسأل يقول: شخص تيمم أي مسح كفيه ثم وجهه ثم زاد مرفقيه ثم صلى، فهل صلاته صحيحة ناسيا؟ مسح يديه ثم وجهه تيمم ثم نسي فمسح مرفقيه كذلك ناسيا ثم صلى بهذا التيمم، هل صلاته صحيحة؟
ما دام هو قد جاء بالفرض مسح وجهه وكفيه وزاد ناسيا أو متأولا لا حرج عليه وصلاته صحيحة.
يقول هذا واحد من الإمارات يقول هو عارف في الحرم ويقول سمع الخلاف اللي في السعي الآن الشيخ اللي حدا اللي قال في خلاف في السعي الآن اللي هو فن يقول ما يدري كيف يكمل عمره.
هذا سائل يسأل يقول هل يجوز الاستعانة بالمسجل أو القنوات الفضائية في الرقية على المريض؟
سجل هذا قرآن وفيه قنوات للرقية.
هذا سائل يسأل يقول رجل اصطدمت سيارته في سيارتي وهو المخطئ، هل يجوز لي أن أخذ منه مالا لتصليح سيارتي؟
إذا ثبت أنه أخطأ عليك أنت مخير بين أمرين، بين أن تعفو عنه وبين أن تأخذ حقك، لا حرج عليك.
هذا سائل يسأل يقول هل يكفي تعميم الجسم بالماء في الغسل من الجنابة؟
تعميم الماء، تعميم الماء الجسد.
نعم، إذا عمم الرجل أو المرأة جسمه كاملا بالماء أجزأه ذلك.
والفرق بين المجزئ والكامل؟
الكامل أفضل.
صفته؟
صفة الكامل أن يغسل كفيه خارج الإناء ثلاثا ثم يستنجي ليزيل يميط ما على الفرج من أذى وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا رجليه، ثم يصب الماء على شقه الأيمن فالأيسر، ثم يعمم سائر جسده بالماء ويخلل شعر الرأس واللحية، وإذا أكمل الغسل وهو في ذلك لا يمس عورته يغسل رجليه اليمنى فاليسرى ويكون قد جمع بين الطهارتين.
هذا سائل يسأل يقول هل صلاة الجماعة واجبة في المساجد التي ليس لها إمام راتب ولا تقام فيها الصلوات الخمس في بعض الأحيان؟
صلاة الجماعة واجبة في أي مسجد بني للصلاة فيه، ولو صلى فيه ثلاثة نفر يسمى صلاة جماعة، غير أنه كلما كان الجماعة أكثر فإن الأجر أعظم.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع والأخير في بيان صغائر الذنوب وما يكفرها من أعمال. وأما الصغائر ما عدا الكبائر، وأما الصغائر فهي ما عدا الكبائر، ولعل مصدر هذا التقسيم هو قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمعنى أن الله وعد أمة القرآن عند تركهم كبائر الذنوب أن يكفر عنهم صغائرها برحمة منه وفضل، ثم بأسباب كثيرة جعلها الله رحمة بعباده المؤمنين وتوسعة عليهم. فقد جاء في نصوص كثيرة أن الطهارة تكفر الخطايا والذنوب، وأن الإتيان إلى المساجد لأداء الفرائض يكفر الله بها الذنوب، وأن الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، ونوافل العبادات، والذكر المطلق والمقيد، وغير ذلك كثير مما جعله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كفارة لذنوب عباده المؤمنين إذا اجتنبوا الكبائر. وأما حكم مرتكب الكبيرة فإما أن تكون شركا أو دونه، فإن كانت شركا أو دونه وتاب منها قبل غرغرته ودنو أجله فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كما قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أما إن مات ولم يتب وكان شركا أكبر فإن الله لا يغفر أن يشرك به، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وإن كانت دون الشرك بأن كان من عصاة الموحدين فإن مآله إلى الجنة، سواء أصلاه الله العذاب بقدر ذنبه أم تجاوز عنه وعفى فلم يعذبه بل أدخله الجنة ابتداء فهو واسع المغفرة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، بخلاف ما عليه المعتزلة والخوارج الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار وإن كان من أهل التوحيد، وبخلاف ما عليه غلاة المرجئة الذين يدعون أن الإيمان مجرد اعتقاد بالقلب ولا علاقة للعمل به. وعلى هذا الأساس قالوا: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهو مذهب رديء يصادم نصوص الكتاب والسنة كما علمت من مذهب أهل السنة والجماعة. وختاما، فإنه يطيب لي أن أختم هذا الباب بما قال الرب تبارك وتعالى في صفوة ملائكته الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الخاتمة: لا أستطيع أن أسجل في هذه الخاتمة شيئا جديدا، وإنما أحب أن أدون فيها رؤوس أقلام لحقائق مهمة تضمنها هذا البحث وركز عليها فيه إيضاحا وتفصيلا واستدلالا، وهي: الدعوة الإسلامية دعوة عالمية تبناها صفوة الله من خلقه وهم الرسل وأتباعهم عبر تاريخ هذه الحياة منذ بزوغ فجرها إلى أن ختمت الرسالات السماوية بأكرم نبي وخير رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الدعوة الإسلامية فريضة مقدسة وضرورة شرعية وواجب عظيم وجهاد في سبيل الله يقوم بها مع الأنبياء وبعدهم يقوم بها الأنبياء وبعدهم ورثتهم من حملة العلم النافع والعمل الصالح، والجهاد في سبيل الله في كل زمان ومكان وفي كل بادية ومصر، وهي فرض كفاية. ثالثا، للدعاة إلى الله صفاتهم الحميدة وخصائصهم الفريدة التي يمتازون بها عن غيرهم لعظيم شأن وظيفتهم وضخامة مسؤولياتهم التي حملوها. رابعا، للدعوة إلى الله أعداؤها، إمامهم في العداوة الشيطان الذي قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. خامسا، لحزب الله مزايا رفيعة وسجايا نبيلة ذكرت في هذا البحث، ذكرت في هذا البحث كثيرا منها بالشرح والتفصيل، فاحرص على استيعاب ذلك، ثم احرص على أن تكون من القوم ومعهم علما وعقيدة وعملا وقلبا وقالبا، والله ينصرك ويرعاك ويحفظك طول حياتك ويتولاك. سادسا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه بعد أن تحدى عصابات الشر والفساد والطغيان، ومنهم من عاش حياته منتصرا على أئمة الكفر والفسوق والعصيان، ومنهم من وقف حياته ونذر نفسه كلها للدعوة إلى الله والجهاد الدائب في سبيله، يرجو من وراء ذلك نيل رضا الرحمن الرحيم والعيش الهنيء في رحاب الكريم المنان. فعليك أيها القارئ الكريم أن تلزم نفسك بما ألزم القوم به أنفسهم، وتحذو في صالح الأعمال حذوهم، فإنك إن فعلت ذلك فسوف تشاركهم في أنسهم ونعيمهم، وتخلد معهم في مستقرهم ومقيلهم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. سابعا، تدل النصوص الصريحة على أن طائفة من المؤمنين ستظل ثابتة على الحق ظاهرة على غيرها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم كذلك. فحاول بجد وعزم بصدق أن تكون فردا صالحا من أفراد تلك الطائفة. ثامنا، ستقف أيها القارئ الكريم في خلال هذا البحث على مناقشة مني لبعض العلماء المعاصرين حول ما يسمى بزمالة الأديان وتسامح الإسلام معها، فعليك بالتأمل فيما كتبته، ثم بادر بضم صوتك إلى صوت الحق، فالحق أحق أن يتبع والباطل أحق أن يتقى ويجتنب. تاسعا، وصفت الجنة في الكتاب بما لا مزيد عليه من أوصاف الحسن والبهجة والسرور واللذة والحبور، وذلك تشويقا للنفوس المطمئنة لترغب دائما في الأجر العظيم والملك الكبير في دار الكمال والبقاء والجمال. فاسأل ربك أيها المسلم ألا تحرم خير ما عنده من الفضل والإحسان بشر ما كسبت يداك من التقصير والتفريط والعصيان. عاشرا، كما وصفت النار بأوصاف مخيفة في الكتاب والسنة ليأخذ العبد حذره ويتخذ لنفسه الضعيفة وقاية بصالح العمل، لئلا يكون وقودا لنار جهنم فيكون من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك هو الخسران المبين. في ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات الموت عظة بليغة وذكرى نافعة، فأكثر من ذكره فإنه لا يذكر في قليل إلا كثره، ولا كثير إلا قلله، ومن ذكر الموت والبلى فقد استحيا من الله حق الحياء. الحادي عشر، داوم على قراءة حديث البراء بن عازب في عذاب القبر ونعيمه، وتأمل ما اشتمل عليه لعلك تعد للسؤال جوابا وتحسب لتلك الفتنة حسابا. الثاني عشر، تفكر وأنت على فراش نومك أو في غمرة دنياك وقوف الناس في عرصات القيامة وهم حفاة عراة غرل قد طال بهم الانتظار وصهرتهم الشمس لدنوها من رؤوسهم وألجمهم العرق. ثم خذ العبرة من صورة ذلك المشهد فلعلك تندفع إلى الحرص على فعل أسباب الخلاص والنجاة من هول ذلك اليوم الطويل والحساب العسير. الثالث عشر: ثم امضي في التأمل والتفكر في مشاهد من وراءك معرجا في مشهد محاسبة الله للخلائق برها وفاجرها مؤمنها وكافرها، ثم على مشهد القنطرة الذي يتم فيه القصاص بين الخلائق في مظالم كانت بينهم، فإنك إن فعلت ذلك اشتد خوفك فكثر إحسانك وخيرك وقلت إساءتك وشرك وعظم استعدادك للخروج من تلك الكروب والشدائد التي ستكون يوم حشرك ونشرك. الرابع عشر: ولعل خائفا مشفقا من ذلك يلتمس أسباب المخرج فأقول له: راجع بتأمل صفحات هذا البحث، فلقد وفقني الله وله الفضل والمنة لإملاء كثير من أسباب المخرج والنجاة من شدائد يوم القيامة وعظيم أهواله والفوز بجنته والنيل لرضاه وولايته. الخامس عشر: إن المحافظة على سنن الهدى فيها السعادة في الآخرة والأولى، وإن الانحراف عنها سبب في الهلاك والشقاء والردى، فاستمسك بها وعض عليها بنواجذك واستقم عليها بقلبك وجوارحك. وإياك والبدع، فما ابتدع أحد في شرع الله إلا مريض قد أعماه شيطانه وهواه وكان أمره فرطا. السادس عشر: إن الناظر في كتاب ربه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أن أسباب العذاب الدنيوي والخزي الأخروي والعقوبات العاجلة والآجلة هي المعاصي، وإذ كان الأمر كذلك فكذلك ينبغي للعقلاء أن يسعوا في إسعاد أنفسهم وفكاكها من النار، وذلك بفعل الطاعات وهجر المعاصي كبائرها وصغائرها باطنها وظاهرها. وهذا آخر ما من الله علي بتدوينه في هذا البحث الذي أرجو من الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى السامعين الراغبين في الفقه في الدين ترتبت هذه القراءة في هذا الكتاب المختصر الحاوي لجميع لكثير من مسائل العلم. وكثير من أبوابه، وكلها من فضل الله نافعة لاشتمالها على كثرة النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة وأقوال أهل العلم المستمدة من كتاب الله وكتاب رسوله عليه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ختمت البحوث بآخر بحث في هذه القراءة، وهو الحديث عن صغائر الذنوب وصغائر الذنوب لا يستهان بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لهن من الله طالبا. وما ذلك إلا لأن الذنب إلى الذنب وتراكمها يصبح كبيرة أو في حكمها. ثم إن صغائر الذنوب تجر إلى كبائرها، وكل معصية تجر إلى أختها، كما أن الطاعات تجر بعضها إلى بعض ويصحبها التوفيق من الله تبارك وتعالى، فتكثر حسنات العبد ويكثر خيره فيثقل ميزانه يوم توزن الأعمال وعامليها، كما قال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار عامية. وسنواصل إن شاء الله في هذا الوقت الدروس النافعة التي نستفيد منها بالدرجة الأولى، ويستفيد منها كل سامع، مع فتح الباب لتوجيه الأسئلة التي يكون الغرض منها الاستفادة من القارئ والسامع. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يكون السلسلة الصحيحة إن شاء الله، سلسلة الأحاديث، كتاب القادم، الكتاب القادم سلسلة الأحاديث الثانية
بحول الله وقوته. يكون الكتاب القادم الثاني سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وكنا قد شرعنا فيه، وإن شاء الله سنبدأ من أوله بحول الله وقوته. هنا بعض الأسئلة.
نحن لم نبدأ بالتسجيل من أوله،
أليس موجود في الشراء؟
موجود، لكن ليس من أوله، بدأنا من المنتصف سجلنا.
هذا سائل يسأل، يقول: هل يجوز أن يطلب طالب العلم العلم دون أن يسجل في أوراق؟
يعني مظنة النسيان، يعني هل يجوز له هذا؟
يعني يحفظ، يشوف السؤال،
يقول: هل يجوز له طلب العلم بدون أن يسجل في الأوراق؟
سماع العلم، سماعه من أهله هو طلب للعلم، غير أن السماع قد ينسى أو ينسى الكثير منه. وأما قيد العلم بالقلم والدفاتر في الدفاتر، فهذا من صفات العقلاء الحريصين على نفع أنفسهم وعلى توريث العلم لغيرهم. ولهذا قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. وما حفظ لنا العلم وصل إلينا بهذه الكميات العظيمة الواسعة إلا بسبب تقييد العلم عن المشائخ، وهذا أمر لا يخفى. فمن استطاع أن يحمل القلم والمحبرة والدفتر، فلا يبخل على نفسه وعلى من وراءه من إخوانه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
هذا سائل يسأل يقول: كيف نتعامل مع الوالدين اللذين لهما أفكار صوفية أو حزبية وجزاكم الله خيرا؟
التعامل مع الوالدين ببذل الجهد في النصائح الطيبة المقرونة بأدلة الكتاب والسنة وكلام العلماء، وترغيبهم في الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض والواجبات والمستحبات، وأن الزيادة والاستحسان في العبادات التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من البدع كما تفعل الصوفية على اختلاف طرائقها، وقد أضلوا بطرائقهم خلقا كثيرا من الناس، من غروهم وألحقوا بهم الضرر بترك السنن وإحياء البدع. فلا بد أن تكرر النصيحة للوالدين وتبين لهما ما يجب وما يمتنع في الشرع والعبادة الصحيحة والعبادة المحدثة المبتدعة، وتبين ما يترتب على الاعتصام بالسنة وما يترتب على الوقوع في البدع، وتصبر عليهما حتى ولو استمر على صوفيتهما فالأمر كما قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا، تصاحب على قدر ما عنده من عبادة ومن علم، ولكن لا تتركه من النصائح والتعليم والتفقيه. وإذا لم تنفع أنت فاستصحب معك من إخوانك، وابذل الجهد في الحديث معهما، وهذا نوع من أنواع الجهاد ونوع من أنواع البر عظيم.
هذا سائل يسأل يقول: هل المستمع للدروس عبر هذه الوسيلة الإنترنت يعد من طلاب العلم وله نفس أجر الجالس في المجالس حلقات الذكر؟
نعم، الذي يتعلم العلم بهذه من طريق هذه الوسيلة العلم الصحيح يأخذه عن أهله، يحبس نفسه ويجلس، وربما يجلب معه من استطاع من أهل بيته ليسمعوا كما يسمع، فكم له من الأجر عند الله عز وجل، يستفيد فقها في دينه وأجرا في صحيفة حسناته، ويعتبر من الدعاة إلى الله عز وجل، ويعتبر من المجاهدين لنفسه والمجاهدين لغيره، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويعتبر من ورثة الأنبياء، ويصبح بحول الله وقوته من العلماء الذين ينشرون ما علموا عبر هذه الوسيلة وغيرها، فيعظم أجره ويكثر خيره، ويكون من صفوة أهل زمانه، وهذا أمر تدل عليه نصوص الكتاب والسنة لا شك فيه ولا ارتياب.
هذا سؤال من فرنسا يقول: امرأة حامل في شهرها الثالث، وأخبرها الأطباء بأن الجنين غير سوي، بمعنى أن له إعاقة ويجب إسقاطه، ويكاد يكون هذا إجماعا لأنها قد عرضت حالتها على عدد من الأطباء، وكل واحد منهم يأمرها بما أمرها به الآخر، فهل يجوز لها القيام بإسقاط الجنين؟
الذي أنصح به أنها تتوكل على الله وتنتظر ولا تستعجل على إسقاط هذا الجنين، وكلام الأطباء فيما يتعلق بهذه الأمور إنما هو ظني وليس يقيني، فعلى هذه المرأة أن تنتظر، ولعل الله سبحانه وتعالى الذي يصور العبد يجعله في أحسن صورة ويحوله من حال إلى حال، فتسلم من الوقوع في الإثم هي ومن يتسبب في إسقاطه. هذا الذي يظهر لي في هذه القضية، والله أعلم.
يقول هذا السائل يقول: أشهد الله على محبتكم فيه، سؤالي: هل يشرع الإتيان بكفارة المجلس بعد أذكار دبر كل صلاة؟
كفارة المجلس شرعت في المجالس التي فيها ذكر من بدايتها إلى نهايتها، وللمجالس التي ربما يكون فيها لغط وكلام لا ينفع، فرحمة من الله تبارك وتعالى شرع هذا الذكر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحديث. فإن كان القوم في خير ومجلس هدى طبع عليه بطابع ويفتح يوم القيامة، وإن كان فيه لغط وشيء من فضول الكلام كفر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر ما يقع في المجلس. والصلاة فيها أذكارها المقيدة من وقت الدخول إلى الانصراف، والذي يظهر لي أنه إذا أراد أن ينصرف من صلاته وقال هذا الذكر أنه فعل حسنا وفعل خيرا، لأنه في مجلس مع إخوانه وينتفع بهذا الذكر بحول الله وقوته، لكنه ليس من أذكار الصلاة المقيدة التي ورد ذكرها كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك.
هذا سائل يسأل يقول: شخص تيمم، أي مسح كفيه ثم وجهه ثم زاد مرفقيه ثم صلى، فهل صلاته صحيحة؟ ناسيا مسح يديه ثم وجهه تيمم ثم نسي فمسح مرفقيه كذلك، ناسيا ثم صلى بهذا التيمم هل صلاته صحيحة؟
ما دام هو قد جاء بالفرض مسح وجهه وكفيه وزاد ناسيا أو متأولا لا حرج عليه وصلاته صحيحة.
يقول هذا واحد من الإمارات يقول هو عارف في الحرم ويقول سمع الخلاف اللي في السعي الآن الشيخ اللي قاله في خلاف في السعي الآن لمكفن يقول ما يدري كيف يكمل عمره.
هذا سائل يسأل يقول هل يجوز الاستعانة بالمسجل أو القنوات الفضائية في الرقية على المريض؟
سجل هذا قرآن وفيه قنوات للرقية.
هذا سائل يسأل يقول رجل اصطدمت سيارته في سيارتي وهو المخطئ هل يجوز لي أن أخذ منه مالا لتصليح سيارتي؟
إذا ثبت أنه أخطأ عليك أنت مخير بين أمرين بين أن تعفو عنه وبين أن تأخذ حقك لا حرج عليك.
هذا سائل يسأل يقول هل يكفي تعميم الجسم بالماء في الغسل من الجنابة؟
تعميم الماء تعميم الماء الجسد
نعم إذا عمم الرجل أو المرأة جسمه كاملا بالماء أجزأه ذلك.
والفرق بين المجزئ والكامل؟
الكامل أفضل.
صفته؟
صفة الكامل أن يغسل كفيه خارج الإناء ثلاثا ثم يستنجي ليزيل يميط ما على الفرج من أذى وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا رجليه ثم يصب الماء على شقه الأيمن فالأيسر ثم يعمم سائر جسده بالماء ويخلل شعر الرأس واللحية وإذا أكمل الغسل وهو في ذلك لا يمس عورته يغسل رجليه اليمنى فاليسرى ويكون قد جمع بين الطهارتين.
هذا سائل يسأل يقول هل صلاة الجماعة واجبة في المساجد التي ليس لها إمام راتب ولا تقام فيها الصلوات الخمس في بعض الأحيان؟
صلاة الجماعة واجبة في أي مسجد بني للصلاة فيه، ولو صلى فيه 3 نفر يسمى صلاة جماعة، غير أنه كلما كان الجماعة أكثر فإن الأجر أعظم.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.